سلام على ليله بدا محياه يزهو كضوء القمر.
سلام على ليله مذبدا محياه يزهو كضوء القمر.
فأهلا وسهلا بشهر الصيام،
فأهلا وسهلا بشهر الصيام،
وشهر التراويح شهر العبر،
وشهر التراويح شهر العبر.
سلام على شهرنا المنتظر.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي أسرة واحدة. نحن اليوم في الأردن في ضيافة الدكتور همام سعيد. حياك الله دكتور همام.
حياكم الله وبياكم.
قبل أن نبدأ هذا اللقاء استعرضنا سيرتكم بشكل مختصر، في الحقيقة هي سيرة عطرة. الذي أريد أن أسأل عنه في البداية، كان الميلاد في فلسطين، وكان أيضا البكالوريوس الشريعة في دمشق، والدكتوراة كانت في مصر، درستم في أمريكا، محل مكان الإقامة الأردن. نريد أن نتحدث عن هذه التفاصيل بشكل عاجل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وفي البداية أتقدم بالشكر لقناة المجد على أن يعني فتحت لي هذه النافذة أن أتكلم معكم وأن أتكلم مع إخواني وإلى أحبائي المشاهدين، وشكرا لكم على هذا التنويه. والحقيقة نعم، يعني من فضل الله علينا، وهذا من نعمه أن فتح لنا الحمد لله أبوابا من الخير وأبوابا من العلم والتعلم، انتقلنا فيها من مكان إلى مكان، كل ذلك بقدر من الله. يعني لم يكن ذلك بفضل مني ولا بكثرة مال، لأنني نشأت فقيرا معدما، وكذلك أسرتي يعني كانت في غاية الفقر، لكن الله سبحانه وتعالى فتح لنا من أبواب رحمته أشياء الكثير.
الميلاد كان في فلسطين.
فولدت في فلسطين نعم، سنة 1944، وقمت في فلسطين مع والدي. طبعا والدي كان يعني قبل ذلك بقليل قد قدم من السعودية، حيث درس وتعلم وتزوج هناك، وصحب كرام الناس هناك، وتلقى العلم عن أفاضل وأكابر العلماء الحقيقة في تلك البلاد. ومكثت أيضا طفلا في فلسطين، ثم انتقلنا إلى عمان تقريبا سنة 48.
كم كان عمرك؟
يعني تقريبا 4 سنوات انتقلنا لعمان. وبعد ذلك طبعا أيضا سكننا منطقة البادية، فنشأت بدويا في أول حياتي، وكنت في منطقة البادية وفي مضارب البدو، حيث كان والدي يعمل معلما في البادية للجيش العربي. كان هناك مدارس، وكان هو قد أنشأها وجمع أبناء البادية، وكنت أنا واحدا من هؤلاء الذين يتعلمون في هذه المدارس. ثم انتقلت بعد ذلك إلى الريف، إلى القرية، وهكذا جمعت بين حياة البادية وحياة القرية. ثم انتقلت بعد ذلك إلى المدينة، ودرست في المدارس الثانوية في والابتدائية والثانوية في الزرقاء وفي عمان. ثم ذهبت إلى دمشق، حيث تخرجت في كلية الشريعة وحملت درجة البكالوريوس الشريعة الإسلامية. ثم عملت معلما في مدارس الكلية العلمية الإسلامية في عمان. ثم انتقلت إلى الجامعة معيدا فيها، ثم طالبا للماجستير والدكتوراه في جامعة الأزهر، حيث حصلت على الدكتوراه سنة 77. ثم أيضا عملت في الجامعة الأردنية مدرسا فيها، ثم وفدت في بعثة إلى أمريكا لدراسة الأديان المقارنة. وبعد ذلك عدت إلى الجامعة مكثت فيها حتى سنة 88، ثم انتقلت إلى العمل السياسي حيث دخلت مجلس النواب الأردني 11، ثم المجلس 12، وبعد ذلك عملت مستشارا شرعيا في المستشفى الإسلامي، ولمدة عام أستاذا في جامعة الزرقاء.
ما شاء الله.
نعم، هذه تقريبا السيرة
بشكل مختصر، لكن كل جزء من هذه تحتاج إلى تفصيل لا شك. لو عدنا إلى مراحل الطفولة وذكرياتكم في رمضان، ماذا تذكرون منها؟
الحقيقة يعني نحن طفولتنا يعني أستطيع أن أقول يعني لم نعش الطفولة في زماننا. تعلم أنه لم يكن هناك لا تلفاز ولا ملاعب ولا كأس عالم، ما كانت إلا فعلا هي يعني مجالس الكبار نجلس فيها يعني الحقيقة. ولذلك أنا أتصور أنه يعني بدأنا رجالا، يعني بدأنا مع الرجال، وهكذا من نعومة أطفالنا. يعني أذكر أن المجالس التي كنت أجلسها هي مجالس الوالد رحمه الله، مجالس العلم. يعني أذكر وأنا في ربما في الرابع الابتدائي أو الخامس الابتدائي، كنت أذكر يعني الوالد وهو يتصفح في كتاب الطبري ويتصفح في كتاب فتح الباري ويقرأ على الناس، وأحيانا يدعوني للقراءة فأقرأ في ليالي الأسمار، تكون أسمارنا بالقراءة على الناس. يأتي بعض طلبة العلم إلى بيتنا فيشركني الوالد في هذه القراءات، فكنت أقرأ وكان يقوم لساني يقول لي هذا خطأ، هذا فاعل، هذا مفعول، وأنا فعلا في سن مبكر. يعني وأذكر الحقيقة بعض الألعاب التي كنا نلعبها كأطفال، لم تكن لدينا يعني كما هي اليوم مدن ألعاب، وإذا أردنا أن نصنع كرة نصنعها من الخرق، يعني لا يوجد يعني هذه قضية الكرة التي يعني يلعب بها الأطفال الآن، هذه كانت من الأحلام الكبيرة. وإذا أردنا أن نصنع سيارة نأتي بأسلاك ونصنع كذا، هذه قضية أنه نشتري سيارة مثلا أو بسكليت أو ما شابه ذلك، هذا لم يكن متصورا لنا ولا يعني ممكنا لنا في ذلك الزمن. أحيانا كنا نحضر مثلا بعض المجالس القصاصين الذين يقصون قصة أبي زيد الهلالي وما شابه ذلك، يعني هذه تقريبا منتهى ما كنا نتمتع به في طفولتنا في رمضان وفي ليالي رمضان.
ما شاء الله. لكن دكتور أنا أعتقد أن نحن الآن أيضا نفتقد ما كنتم أنتم، يعني كان هو يعتبر شيء إيجابي، وهو أن تجدوا العيش في البادية في الريف. هذا الآن الأمر يختلف لدينا، فينشأ الأطفال لا يعرفون تلك القيم والعادات والتقاليد التي نشأ عليها أباهم.
هذا صحيح، لا شك، هي لا شك اختلفت ظروف الآن. يعني يقال سن الطفولة، يعني الحقيقة يرتفع سن الطفولة، وربما يعني كما يقول بعض العلماء أنه حتى سن 18، لكن يبدو أنه الآن يزيد عن هذا السن بينما فعلا سن الرجولة كان يبدأ يعني من وقت مبكر، ويتحمل أطفال هؤلاء مسؤولياتهم. يعني كنت أذكر أن الطفل ربما في العاشرة كان يعتمد عليه والدي للذهاب إلى الأسواق والشراء مختلف الحاجات، وقبل أن أذهب إلى المدرسة أكون قد أمنت حاجات البيت. وهذا اليوم فعلا لا يقوم به إلا يعني بعض الأولاد الكبار في بيوتهم.
ماذا تعني لك ليالي رمضان في دمشق، في الأردن، في أمريكا، في القاهرة، في فلسطين؟ هل عشت ليالي رمضان في هذه
لا شك أن كل بلد من هذه البلاد لها في رمضان طقوسها ولها في رمضان احتفالاتها. فمثلا في دمشق الليالي الرمضانية ليالي التهجد والعبادة، ويعني الذهاب إلى المساجد التي يقوم فيها الأئمة قياما طويلا، كنا مثلا نفعل هذا في دمشق. مثلا في القاهرة تجد احتفالات المصريين بليالي رمضان عن طريق الفوانيس، وعن طريق يعني تجد الليل في رمضان في القاهرة صاخب جدا، ويعني هو عبارة عن حركة بوارة. فهذا مثلا بالنسبة لأمريكا، مثلا الحقيقة يعني اللقاء مع الشباب المسلم الذي كان يعني يكثر في ليالي رمضان، ونعمر هذه الليالي باللقاء والتلاوة والتهجد، والحقيقة كانت من ربما من أجمل الفترات التي قضيت رمضان فيها في أمريكا. وأذكر كيف كان يتسابق الشباب يعني إلى الاجتماع على موائد الإفطار. يعني أذكر أخا حبيبا لي هو في السودان، دكتور عبد المنعم القوصي، في إحدى الليالي جاءني من مسافة بعيدة وهو يحمل حبة تمر، ويتصل بي ويقول: أقسم عليك ألا تفطر حتى آتيك بحبة التمر هذه لتأكلها أنت من يدي. فقلت سبحان الله، يعني انظرها يعني كيف تكون العلاقات وكيف تكون النفوس. يعني هو حريص أن يكسب تفطير الصائم بحبة تمر من مكان بعيد يأتي من أجل فقط أن يكسب من أخيه هذا الأمر. يعني فسبحان الله، يعني لا شك كلها ذكريات طيبة.
الحمد لله. درستم الأديان المقارنة في أمريكا؟
أي نعم.
هل كانت دراسة فعلا منصفة؟
الحقيقة يعني هذه ناحية لابد فيها فعلا من الإشارة، وأشير فيها إلى المهتمين وإلى الأساتذة الذين يوجهون طلابهم في هذا الموضوع. أنا لا أنصح أن يذهب أحد لدراسة هذه الأديان في سن مبكر، مثلا للبكالوريوس أو للماجستير، لكن أن يذهب وقد استكمل دراسته. يعني أنا ذهبت ومن معي دكتوراه، فلست بحاجة إلى دكتوراه، يعني لست بحاجة، فذهبت محاورا وذهبت يعني باحثا وذهبت مطلعا. ولذلك كنت يعني أناقش هؤلاء الأساتذة الكبار فيما يعرضون، لا من أجل الحصول على العلامة، وإنما من أجل الحقيقة حوارهم بما عندنا وما عندهم. ولذلك يعني الحقيقة وقفت على أسرار كثيرة. يعني اطلعت على المكتبة النصرانية، وعلى المكتبة اليهودية، وعلى المكتبة مكتبة ما بين النهرين، حمرابي ومواثيق حمرابي وما شابه ذلك، وأيضا أديان الهند والصين. فالحقيقة يعني القراءات التي قرأتها في هذه الميادين بيّنت لي كم نحن فقراء، نحن المسلمين كم نحن فقراء بالاطلاع على هذه الأصول التي تخدم أصولنا وتخدم ديننا. يعني اكتشفت من خلال قراءاتي في كتب النصرانية القديمة هنالك ما يسمى بكتب الآباء الرسوليين الأولى وكتب الآباء الرسوليين الثانية، وهذه مجلدات ضخمة. هذه الحقيقة يعني إذا قلت بأنها لا تختلف عن مع الإسلام بشيء، لأنه لا يوجد فيها تثليث، ولا يوجد فيها كلام عن موت المسيح، ولا يوجد فيها، وإنما كل الكلام الذي يجري فيها عن التوحيد. ولذلك كنت أضع يدي على أماكن التوحيد في هذه الكتب، وعلى الخطوط الحقيقية للدين الأساس عند هؤلاء. وكذلك اطلاع على الحقيقة على التوراة وعلى مصادرها الأولى كان الحقيقة له أثر في يعني معرفة هذه الجوانب. يعني في قضية مهمة، قضية مثل أديان ما بين النهرين، هذه الأديان قرأها مستشرقون ولم يقرأها المسلمون حتى الآن. يعني لا أظن أن أو لا أعلم أن المسلمين اهتموا بالمسلمين، وأقصد بالمسلمين الفقهاء والعلماء من المسلمين الذين يعرفون الإسلام، لأن هذه الكتب تحتاج إلى من يعرف الإسلام ليفهم ما هي الخطوط الأصلية الموجودة فيها. فهذه حقيقة لا شك أنه كان مفيدا جدا أن أطلع على هذه الأمور في هذه السن.
دكتور، كأنكم انتقلت مع الوالد إلى مكة في فترة مبكرة من عمركم.
الحقيقة لم أكن مع الوالد في مكة إلا في صلبه. ويعني ولدت، يعني حملت بي أمي في مكة ووضعتني في فلسطين. فالحقيقة يعني لذلك يعني كنت أول بكر لأبوي، ولدت في فلسطين.
ما شاء الله. ماذا تعني لك فلسطين وأنت ولدت فيها؟
الحقيقة يعني فلسطين، أنا الحقيقة يعني أرغب أن أنتزع نفسي من النسبة المكانية لفلسطين، لأضع نفسي في النسبة العقدية
لفلسطين،
في النسبة العقدية. لأن النسبة المكانية يعني أنا أقول إنه تفوقها وتعلو عليها النسبة العقدية، لأننا عندما نقرأ يعني فلسطين جبالها في كتاب الله، أشجارها في كتاب الله، حجارتها في كتاب الله، طورها في كتاب الله، زيتونها في كتاب الله، تينها في كتاب الله، مياهها في كتاب الله، يعني ما بقي، شمسها في كتاب الله، أطيارها، يا جبال أوبي معه، أين هذه الجبال التي أوبت مع داود إلى فلسطين؟ في الحقيقة يعني القرآن الكريم عندما تقرأ القرآن ترى أنه في معظم الآيات ذكر فلسطين، مرة بالتلميح ومرة بالتصريح، مرة بالمقتضى ومرة بالمضمون. فالحقيقة يعني مما يجعل هذه الأرض المباركة يعني فعلا الانتساب إليها من خلال العقيدة هو الانتساب الأقوى.
صحيح. رسالتكم الدكتوراة أو الماجستير في البداية كانت عن ماذا؟
الحقيقة بدأت رسالتي في موضوع وهو العلل في الحديث.
العلل في الحديث.
العلل في الحديث. وهذا الموضوع أكملت فيه أيضا رسالة الدكتوراه كذلك، وتخصصت في هذا الميدان، ولعلي كنت يمكن أول متخصص في هذا الميدان يمكن ربما في العالم الإسلامي، في العالم الإسلامي في ميدان العلل، وأول من كتب في هذا الموضوع كتابة علمية منهجية، يعني لم تسبق رسالة الدكتوراه التي ألفتها في موضوع العلل. وما أصبحت هذه الرسالة الآن والله الحمد يعني مرجعا مهما في مختلف الجامعات يعني في موضوع العلل.
لماذا الحديث تحديدا انتهجت هذا النهج دكتور؟
الحقيقة منذ نعومة أظفاري نشأت في بيت حديثي، وكان الوالد رحمه الله يعني شغوفا بدراسة الحديث وقراءة الحديث وتعليم الحديث، ودرس الحديث في مكة، وأيضا درسه بمعية العلامة سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله رحمة واسعة، وكان من أعز أصدقائه وأقرب الناس إليه، وكان بيننا وبين الشيخ ابن باز رحمه الله يعني علاقة عائلية وعلاقة ود وعلاقة معرفة يعني عميقة الحقيقة. ونشأت هذه المعرفة منذ الثلاثينات عندما كان والدي في الخارج، وكان والدي في مكة، وأيضا عمل في أبها وتنقل في تلك المناطق، وبقي دائما على صلة مع الشيخ ابن باز. فالحقيقة الوالد نشأة علمية حديثية، وكان يعني يمضي ساعات طوالا في قراءة الحديث، فكنت أجلس في مجلسه وأستمع للتصحيح والتضعيف ورواية الأسانيد وقراءة المتون، مما الحقيقة أكسبني حبا وشغفا بهذا العلم، فتوجهت بعد ذلك لهذه الدراسة.
ما شاء الله. كان طبعا الوالد فترة معرفته بالشيخ عبد العزيز رحمه الله كانت فترة طويلة، يعني في بداية التعارف في مكة.
أي نعم، فترة طويلة ربما يعني زادت عن 6 سنين في صحبة يعني بينهما، وكان يعني جارا له حتى في السكن ومرافقا له في حلقات العلم، ويعني كان وحتى الوالدة يعني تذكر يعني أهل الشيخ رحمه الله، وكانت تقص علي يعني قصصا عن ذكائه وعن فطنته. كان إذا دخل البيت الوالدة تجلس خلف الباب، فيدخل الشيخ عبد العزيز فيقول السلام عليك يا أم همام، يعرف أنها خلف الباب يعني كان عنده من الحس لدرجة أن يعني يستطلع من هو موجود في داخل البيت دون أن يرى رحمه الله. يعني هذه يعني كانت تحدثني يعني بهذه الحادث.
ما شاء الله. أبرز المشايخ الذين تلقيت العلم لديهم دكتور؟
الحقيقة يعني طبعا في البداية يعني كان معظم التلقي عن الوالد رحمه الله، وكنت أجلس خاصة في المجالس، مجالس اللغة العربية ومجالس الحديث والفقه، لكن يعني فيما بعد طبعا تلقيت عن الدكتور مصطفى السباعي رحمه الله والحقيقة هذا الرجل يعني أثر في حياتي تأثيرا كبيرا، درست عليه في دمشق وتلقيت العلم من الدكتور محمد أديب الصالح ومن الدكتور عدنان زرزور ومن الدكتور وهب الزحيلي، كل هذه هؤلاء الحقيقة دكتور فوزي فيض الله كانوا الحقيقة أساتذة فضلاء، يعني أكسبونا يعني فعلا قدرة على يعني التعمق في المسائل الفقهية والمسائل العلمية في وقت مبكر. وكانت جامعة دمشق وكلية الشريعة فيها يعني في غاية التوسع في المناهج، كنا ندرس الآلاف من الصفحات ولا نعفى من صفحة واحدة من الكتاب، يعني لا يوجد كما هو اليوم كراريس ونقرأ جزء من الكتاب، الكتاب كله يعني الأستاذ مصطفى الزرقة رحمه الله يعني كان يطالبنا مثلا بكتاب المدخل الفقهي 1560 أو 65 صفحة من أوله إلى آخره لا يحذف صفحة واحدة منه، وكنا من فضل الله تعالى نقرأ هذه الكتب حتى نكاد نستظهرها عن ظهر غيب. يعني مرة جاءني أحد الإخوة وقال لي أنا هذا كتاب مدخل فقهي يعني لا أفهمه، يمكن أن تشرح لي بعض المسائل؟ قلت له اجلس تبع لي الكتاب من أوله، فبدأت أقرأ عليه الكتاب من أول صفحة إلى آخر صفحة، وأقول فلا أفوت نقطة ولا تعدادا ولا مسألة إلا وذكرتها. 4-5 ساعات استعرضت الكتاب أمامه، قلت له هذا هو كتاب مدخل فقهي. فالحقيقة كانت دراستنا الحقيقة يعني هؤلاء العلماء يعني كان لهم فضل كبير في يعني إعطائنا تجريعنا العلم بكل ما فيه والصبر عليه لا شك.
دكتور، لماذا دخلت المجال السياسي؟
الحقيقة اعتنائي بالسياسة والعمل السياسي كان في وقت مبكر، لأن الوالد أيضا كان له يعني اهتمامات سياسية، وفي الخمسينات أواسط الخمسينات كما تعلم كان هنالك حركة في العالم الإسلامي والعالم العربي، منها مثلا الاستعمار الإنجليزي وكانت كثير من البلاد مستعمرة، وكان هنالك نشاط سياسي في مواجهة المستعمر، وأيضا اليهود في فلسطين لا شك إحنا نحن أبناء نكبة، وبالتالي يعني كنا نشعر منذ نعومة أظفارنا أننا أصحاب قضية وأنه لا بد أن نكون عاملين في هذا الميدان في الحقل السياسي. ولذلك الحقيقة يعني أقبلت على العمل السياسي ربما من سنة 55 أو 56، وكنت في حدود 10 من عمري أو 11، وكنت أجلس مجالس سياسية وكنت أقود الطلاب في مظاهرات أحيانا، ولذلك بدأنا العمل السياسي في ذلك الوقت مبكر.
جميل، أريد أن أسألك أيضا لماذا تركت العمل السياسي، ولكن بعد الفاصل إذا تكرمت. أيها الأخوة والأخوات، فاصل، نعود إن شاء الله بعد استكمال حوارنا يكون معنا. أهلا ومرحبا بحضراتكم مرة أخرى، حياك الله دكتور.
حياكم الله.
يا أهلا وسهلا دكتور. تحدثنا عن سبب دخولك للمجال السياسي، وهل تركتم المجال السياسي ولماذا؟
الحقيقة أولا لم نترك المجال السياسي، لأنه أنا أتصور أن المجال السياسي هو جزء من مكونات الشخصية، ولا يعقل أن يكون المسلم يعني خاملا في هذا الميدان وهذا المجال، لأن العمل السياسي هو التفاعل مع قضايا الأمة، وبالتالي نحن نبقى نتفاعل مع قضايا الأمة، لكن ربما يعني التفرغ للعمل السياسي هو الذي يعني قد يكون في وقت من الأوقات ويقابله التفرغ للعمل العلمي. الحقيقة يعني وجدت أن لدي مشاريع علمية كثيرة كنت بدأتها منذ أيام عملي في الجامعة، ثم استغرقت في العمل السياسي، فهذه المشاريع تعطلت أو أبطأت، فوجدت أنه لا بد من التفرغ لهذه المشاريع، وأنا أعتبر أن هذه المشاريع التي أقوم بها الآن إن شاء الله لها يعني أثر كبير وقيمة في المستقبل، لا سيما العلم الذي درسته هو علم العلل أردت أن أطبقه في الحديث. فالآن أنا أقوم بعمل موسوعة في الحديث النبوي الشريف، فرغت منه الحمد لله، وقد استغرق العمل فيها قرابة يعني حتى الآن قرابة 20 عاما، الآن بنكمل 20 عاما، والموسوعة هذه فيها من الجوانب العلمية والتصنيفية والتعليلية في الحديث والحكم على الأحاديث إن شاء الله ما سيكون له أثر إن شاء الله في بناء يعني علم الحديث إن شاء الله وتقديم خير للمسلمين في هذا المجال إن شاء الله.
اللهم آمين. لفت انتباهي دكتور الحديث في بدايته كنت تقول أننا في رمضان يعني لم يكن يوجد لدينا تلفاز يعني منذ الصغر وكذا، هل معنى ذلك أن الآن ما يعني الإعلام الحاصل الآن هو يعتبر شيء إيجابي؟ لأن كأنك يعني أن تذكر أنه يعني متحسف لعدم وجود إعلام في ذلك الوقت.
في ذلك الزمان لم يكن هنالك، حتى الراديو لم يكن موجود، حتى الراديو والكهرباء لم تكن موجودة، وبالتالي يعني لا يوجد شوارع نلعب بها ولا اسفلت نمشي عليه ولا إنارة يعني، وإنما عبارة عن سراج صغير، وهذه حياتنا في ذلك الزمن. وقد نكون في خيمة أو في كهف أو في يعني تحت شجرة، يعني الحقيقة هذه حياتنا. لكن الحقيقة اليوم لا شك أن وسائل الإعلام توسعت وتطورت، وظاهرها أنها فتحت للناس آفاقا واسعة، لكن أنا في ظني أنها بمقدار ما فتحت للناس من آفاق فقد ضمرت في داخل الإنسان الرغبة في المعرفة، الرغبة في المعرفة والرغبة في اكتناز المعرفة. أصل الآن تجد مثلا لو فرضنا أي ولد من أولادنا سمع ربما 1000 ساعة تلفزيونية، لكن ابحث عن الحصيلة التي كونها من 1000 ساعة تلفزيونية، كم تساوي؟ لا تساوي أنا بظني قراءة نصف كتاب يعني كنا نقرأه في ذلك الزمن. يعني الحقيقة لأن المشكلة ليست في فتح العيون على المشاهد وعلى العالم وعلى الوقائع المختلفة بمقدار ما هو كم يأخذ الإنسان وكم يكتنز الإنسان من هذه المعرفة. فالاكتناز فقير في هذه الأيام، وهذه الحقيقة بالرغم من سعة الإعلام، لكن الإعلام لم يعطي، للأسف أن الإعلام لم يعطي. وربما أيضا كان الجانب السيء من الإعلام متغلبا على الجانب الحسن من الإعلام، ولذلك الحقيقة احنا الآن نحمد الله يعني أن تكون قناة كقناة المجد وبعض هذه القنوات التي بدأت يعني تزيل بعض ربما الصورة السيئة التي علقت في أذهان أبنائنا عن الإعلام، يعني على الأقل بدأت تعطيهم شيئا من التعادل وتعطيهم شيئا من الإعلام النظيف الهادف، وهذا من فضل الله تعالى.
الحمد لله. هو طبعا يعني في رمضان تحديدا دكتور تصبح القنوات الفضائية قنوات مسلسلات تجو يعني يجلسوا بشكل يعني بسنة كاملة من رمضان إلى رمضان للإعداد لهذا الشهر بمسلسلات بأطباق طعام يعني وبمسابقات، وكأن هذا الشهر هو شهر لمثل هذه العينات.
الحقيقة هذا أيضا أنا أتصور يعني ربما لو كان هنالك توجيه هادف يعني أن يترك للمشاهد فرصة للتعلم الذاتي، ما أجمل أن يكون جزء من البرنامج تعده القناة وجزء من البرنامج يفتح في مجال للمشاهد أن يتعلم، كأن يقال له مثلا هذا البرنامج أخذناه من كتاب كذا، اقرأ الصفحات الفلانية من كذا وكذا، شاهد الأمور الفلانية من كذا وكذا. وأيضا الحقيقة يعني لماذا لا تكون هذه القنوات أيضا فيها ثقل علمي، ثقل علمي يعني يستغل رمضان وجذب المشاهدين في رمضان لتزويد المشاهد بأمور نافعة وأمور علمية. يعني فعلا هناك الآن عندنا أعداد كبيرة من الطلبة الذين بدأوا يتوجهون إلى القنوات الفضائية ويستمعون القنوات الفضائية، وهم راغبون في الحصول على علم نافع. أنا أقول أيضا قد يكون العلم مسليا إلى جانب كونه علما نافعا، يعني يكون أيضا فيه تسلية وتشويق. يعني ربما جرى حديث بيني وبينك في مسألة اليرموك، يعني أقول لو جاءنا مثلا محلل عسكري يقف على معركة اليرموك وينظر إلى يصور المنطقة جغرافيا ويتكلم عن الموقع كلاما استراتيجيا عسكريا مفيدا للناس. في الحقيقة سنخرج من أجيالنا أناسا لهم معارف استراتيجية ومعارف عسكرية ومعارف إسلامية. وهكذا عندما نقرأ في كتب البخاري ومسلم قراءات هادفة في علمية مليئة بالفوائد، هذه تترك لا شك أمورا كثيرة في نفوس المتعلمين والمشاهدين.
لكن هذا أيضا ما لفت انتباهي دكتور، في أن هناك المعالم التاريخية هذه مثل المؤتة واليرموك وغيرها، في الحقيقة لم يعد فيه اهتمام كبير في هذه الأشياء التراثية، بحيث أن الشخص لما يأتي إلى هذا المكان يجد فيه اهتمام، نوع من الاهتمام، وكأن تاريخنا بدأ يندثر.
هو الحقيقة يبدو يعني أن التحضير في برامج مثل هذه البرامج يحتاج إلى جهد علمي كبير ويحتاج إلى متخصصين، ولذلك يعني أحيانا تستعجل القنوات، تريد أمورا سريعة وربما غير مكلفة، ولذلك نستعجل في إعداد هذه البرامج. لكن الحقيقة لو صبرنا على هذه البرامج وتوخينا أصحاب المعارف الجيدة فيها والمؤرخين والعسكريين القادرين على شرح، يعني في كتاب عن خالد سيف الله خالد الموليد لعالم باكستاني، جنرال باكستاني، وهو باكستاني لكن الحقيقة كتب كتابة لم يكتبها أحد من العرب، كتب كتاب عن معركة عن خالد ومعارك خالد الموليد في بلاد الشام، ومنها معركة اليرموك، كتابة جميلة جدا. عندما تعرض هذه الكتابات وأيضا نجمع بين الموقع وبين العرض التاريخي، ربما يكون له لا شك أثر طيب في نفوس الناس.
أثر صحيح. دكتور، الآن أنتم طبعا حاليا المناصب التي تشغلونها والمشاريع التي تحدثتم عنها الآن أنتم بصدد القيام والعمل بها، هل لنا بأخذ نبذة؟
الحقيقة الآن يعني أعمل مستشارا شرعيا في المستشفى الإسلامي في عمان، وهذه الوظيفة ربما تكون يمكن لأول مرة ينشأ مركز مستشار شرعي في مستشفى في العالم الإسلامي، واستهجن أن ينشأ مثل هذا المركز. وعندما أنشئ هذا المركز بعض الناس قالوا يعني ربما هذا فقط مركز يعني للتنفيع، يعني ماذا يفعل هذا المستشار في المستشفى وما دوره، أليس طبيبا؟ لكن عندما دخلت أنا في هذا الميدان، دخلت إلى المختبرات ورأيت ما هي الإجراءات الطبية في المؤتمرات وما هو الشرعي منها وما هو غير الشرعي، دخلت إلى مختبر مثلا الإخصاب يعني التلقيح الصناعي، دخلت إلى مختبر التلقيح الصناعي، فجلست مع لبست البدلة بتاعت التعقيم كأي يعني عامل في هذا القسم، ودخلت إلى القسم وسألت، قلت يا أخي أين تضعون الحيوانات المنوية والبويضات عندما تريدون وضعها تحت المختبر؟ قال في هذا الطبق. قلت طيب أين تكتبون الاسم، اسم الزوجين؟ قال نكتب الاسم على الغلاف. قلت يا أخي لعل الغلاف هذا يتغير، يعني يمكن الغلاف هذا يأتي من غلاف. لا، قلت يجب أن يكتب الاسم على الطبق الذي يحمل العينة. أنا الحقيقة يعني دراستي الفقهية والشرعية جعلتني أتدخل في عمل فن المختبر، قلت له أرني أين تحفظون الأجنة للتجميد؟ قال نحفظها في هذا الإناء. قلت كيف تحفظونها؟ وجدت يعني عبارة عن قصبة صغيرة دقيقة تحفظ فيها مثلا الحيوانات المجمدة، الأجنة المجمدة داخل حافظة كبيرة. قلت أين تكتبون الاسم؟ قال نكتبه على الحافظة الكبيرة. قلت وما يدريك أنه جاء واحد وبدل هذه بهذه وبدل المحتويات؟ أنا أريد أن تكتبها على القصبة الصغيرة. قال هذه القصبة لا يمكن الكتابة عليها. قلت له لا، أنا أتيك بمن يكتب عليها. بحثت وجدت أنه في هناك أجهزة وفي هناك أدوات تكتب كتابات دقيقة، فبدأنا نكتب على القصبة الدقيقة. قلت له مثلا كم حالة تستقبلون في المختبر؟ قال يأتينا الناس يدخلون حالة وحالتين وثلاث. قلت لا، يجب ألا تدخل إلا حالة واحدة فقط. وعندما تفرغون من هذه الحالة وتنهون المختبر وتنظفون كل ما فيه تدخل حالة ثانية. بدأت أتكلم في الإجراءات، وجدت في هذه القضايا ربما أكثر من 500 إجراء شرعي في هذه المادة يجب أن تطبق، وطبقتها في داخل المستشفى. وهكذا الحقيقة عندما أذهب إلى يعني غرف العمليات وأنظر كيف تجرى العملية للرجال أو النساء، وما كيف يعقم الطبيب المرأة وكيف يعقم الطبيب الرجل، يعني مكان العملية، وما هي حدود العورة التي تكشف أو لا تكشف. في الحقيقة هذا الأمر لا يمكن للفقيه أن يتكلم عنه، لأنه فعلا في بعض إخواننا الفقهاء والعلماء تحدثوا عن هذه المشاريع في مؤتمرات علمية وندوات علمية لكن ليس في المستشفى، لكنني تكلمت عنها داخل المستشفى. فهذا الحقيقة من اهتماماتي في العمل الطبي الإسلامي في المستشفى، والحقيقة هذا يمكن إن شاء الله أن نكتب فيه بعض الكتابات التي تلخص هذه التجربة المهمة في هذا الميدان.
جميل دكتور، ماذا عن القضايا الفقهية المعاصرة في هذا المجال، مثلا قضايا التجميل؟ طالما أنها تتعلق بالطب، هناك قضايا تعرف قضايا التجميل وأيضا الأطفال الأنابيب وغيرها، هذه القضايا هل أيضا
هذه كلها من اهتماماتي؟ والحقيقة منذ أن جئت إلى هذا العمل إلى هذا المركز فتحت مساقات تعليمية للأطباء. عندنا نحن أطباء مقيمون يدرسون في المستشفى، ففتحنا برنامجا سميناه برنامج ثقافة الطبيب المسلم، وتلقى فيه محاضرات علمية متخصصة في موت الدماغ، في التجميل، في الطب النبوي، في الحجامة، في أمور كثيرة أدخلناها على البرنامج الطبي. والآن نزود الطبيب بهذه المعارف ليكون الطبيب فعلا صاحب كفاية فيها.
جميل دكتور، لكم مؤلفات، نريد أن نتحدث عن مؤلفات، عن مشاركاتكم الإعلامية سواء كانت مكتوبة أو مقروءة.
لا شك يعني الإنسان يعني في هذه الميادين، أولا الميادين العلمية وهي الميادين الأهم، ألفت عددا من الكتب، قرابة 20 أو 30 كتابا، أو يعني سواء مستقلا بالتأليف أو مشاركا مع غيري في ذلك، أكثر ربما أكثر من 50 كتابا مع المشاركة. بعض الكتب التي ألفتها مثل كتاب شرح علل الترمذي، مثل كتاب العلل، مثل كتاب قواعد دعوة إلى الله، مثل كتاب المعين في طبقات المحدثين، مثل كتاب التخريج، تخريج علوم الحديث، تخريج الحديث، مثل كتاب أيضا كتاب آخر في علوم الحديث، وكتاب يسمى التمهيد في علوم الحديث، إلى جانب طبعا الكتب المدرسية في التربية الإسلامية في الأردن وفي عمان وفي الإمارات، في عدد من البلاد العربية والإسلامية شاركت في مثل هذه الكتب. طبعا في ميدان عملي الجامعي أشرفت على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه، سواء في الأردنية أو في جامعات أخرى كجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، جامعة الجزائر، إشراف على بحوث وعلى تقويم علمي لأساتذة في جامعات الكويت وقطر والإمارات والأردن، جامعات الأردنية والجامعات الجزائرية وعدد من الجامعات الأخرى.
ما شاء الله. ما لكم إسهامات صحفية؟
الإسهامات الصحفية الحقيقة كان لي يعني عمود في بعض الصحف كنت أكتبه، لكن الحقيقة يعني منذ أن بدأت أتفرغ للدراسات المتخصصة في الحديث يعني شغلت الحقيقة، وتراودني الرغبة بين اللحظة والأخرى أن أعود إلى كتابتي تلك الأعمدة التي كنت أكتبها.
الحكمة أو الشمعة التي أضاءت للدكتور همام سعيد حياته؟
والله الحقيقة يعني ربما أعظم يعني ما أتمثله هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. يعني الحقيقة بمقدار الفقه في الدين يكون الخير. من أراد يعني عدلا من الخير يأخذ عدلا من الدين، من أراد عدلين من الخير يأخذ عدلين من الدين. بمقدار ما تأخذ من الفقه تأخذ من الخير. ولذلك الحقيقة هذا شعار يعني يجب أن لا يستغني عنه المسلم في أي تخصص كان.
نعم. هدف الدكتور همام سعيد، يعني كل إنسان يكون له أهداف في الحياة، إما أهداف قريبة المدى أو أهداف يعني بعيدة، يعني يكون لها استراتيجيات معينة. ماذا عن أهداف الدكتور همام؟
والله الذي يشغلني شيء واحد يمكن ربما يغرب علي، أنه يعني أقول كيف يمكن للإنسان أن يموت في هذه الحياة وينتهي ويتحول إلى جثة بالية، وكيف السبيل إلى النجاة من حالة الجثية هذه ومن حالة الفناء هذه؟ وأقول ليس من حل إلا الشهادة، فنسأل الله أن يرزقنا الشهادة. هذه والله هذا الذي يعني أتمناه، لأن الحقيقة عندما يقرأ الإنسان في أحاديث الشهادة وفي منازل الشهداء، يعني يجد أن الإنسان ينتقل من هذه الحياة إلى حياة أرفع وأعظم وأسمى. ولذلك الحقيقة هذا شيء يعني يشغل بالي، أنه هل من سبيل إلى شهادة تطهرنا من الآثام والعيوب والذنوب؟ نسأل الله ذلك إن شاء الله. أما الأمر الثاني الحقيقة الذي يشغلني، فهو كيف أترك أثرا طيبا علميا تنتفع منه الأجيال القادمة. لأنه فعلا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: من ولد صدقة جارية، أو ولد صالح، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أما الحمد لله يعني الولد الصالح فالحمد لله لأبناء درسوا الشريعة وحملوا الدكتوراه فيها، وهم إن شاء الله في يعني أبوابهم إن شاء الله أظن أنهم سيحملون هذا العلم ويرثونه. وأما في مجال أيضا توريث العلم، أن أترك أثرا علميا، وما زلت الآن أقول بأن يعني قضية الموسوعة التي أعدها والتي إن شاء الله يعني سنفرغ منها قريبا، هذه الموسوعة إن شاء الله تترك يعني شيئا جديدا للناس في هذا الميدان إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى. رؤيتكم دكتور همام لواقع الإسلام الحالي المعاصر، هل هي رؤية، طبعا إن شاء الله هي رؤية تدعو للتفاؤل، لكن ما هي رؤيتكم الآن للواقع؟ ماذا ينقص الأمة الإسلامية في هذا الوقت؟ ماذا ينقص شبابها؟
نعم، الحقيقة يعني الأمة الإسلامية نجحت بفضل الله تبارك وتعالى عندما عظمت فروض الكفاية، الأمر معروف والنهي عن المنكر، الجهاد في سبيل الله، طلب العلم، هذه كلها فروض كفاية. والحقيقة كانت فروض الكفاية يعني متمكنة في شخصية الأمة المسلمة، ثم بدأت فروض الكفاية تنحسر وتذوى وتنتهي شيئا فشيئا، وتتغلب عليها فروض الأعيان والرغبات الشخصية للأفراد. يعني يريد الفرد أن يعيش لنفسه وأن يعيش لمصالحه وأن يعيش لشؤونه الصغيرة. الحقيقة في هذه الفترة ضاعت الأمة وفقدت شخصيتها وهويتها. الآن الأمة بدأت تعود من فضل الله من جديد إلى فروض الكفاية، وبدأت الأمة الحمد لله يعني موضوع العلم الشرعي الآن الذي أصبح مطلبا في كل مكان في كل بلد، يعني هذه القنوات الفضائية التي تتسابق على فتح الدورات الشرعية والعلمية وإقبال الطلبة عليها، هذا شيء لم نكن نسمع به في الخمسينات وفي الأربعينات. الإقبال على كتاب الله، الإقبال على الحديث النبوي الشريف، الإقبال على كتب الفقه، أمور الخير التي بدأت تنتشر، الجمعيات الخيرية التي بدأت تعم البلاد. يعني ربما يمكن في الخمسينات لم نكن نسمع أن جمعية خيرية قامت لرعاية شؤون المسلمين في جانب من جوانب الحياة.
ماذا عن شباب الأمة الإسلامية؟
الحقيقة شباب الأمة الإسلامية اليوم نسأل الله أن يكونوا في عافية، وأن يكون الحال الذي هم عليه اليوم خيرا من الحال الذي كنا عليه بالأمس. بالأمس يعني قبل سنوات 20 سنة أو 30 سنة. الآن محاضن الدعوة مفتوحة لهؤلاء الشباب، محاضن العلم مفتوحة لهؤلاء الشباب، التجارب التي حققها يعني أتصور الآن نشأ فينا يعني منذ 60 أو 70 سنة أو 100 سنة نشأ فينا جيل أنا أعتبره جيل من السابقين، وهذا الجيل نشأ ذاتية، يعني لم يكن له الحقيقة كثير من الأساتذة، وإنما تعلم بنفسه وتعلم بأخطائه. هذا الجيل من السابقين ينبغي على شباب الأمة الآن أن يتلقوا منه وأن يتعلموا منه وأن يأخذوا بما عنده من التجربة قبل أن ينتهي هذا الجيل. لأن الحقيقة هذا الجيل عندما نتكلم عن العلماء الكبار الذين توفوا خلال 4-5 سنوات ماضية، فعل هؤلاء يعني لم يعوضوا فيما بعد، وهم من جيل السابقين هؤلاء. ولذلك أدعو شباب الأمة إلى التمسك بهؤلاء العلماء وأخذ العلم منهم والسير على منهاجه.
دكتور، كيفكم مع الشعر؟ أذكر مرة سألت الشيخ محمد المنجد عن الشعر، فقال في حياتي كلها ما ألفت إلا 5 أبيات، كانت 4 منها مكسورة.
الحقيقة أنا والله أقرأ الشعر وأتذوق الشعر، ويعني كنت يعني في ربما في صفوف الإعدادية الأولى قرأت البحتري، وقرأت لأبي تمام، وقرأت المتنبي، وقرأت الشوقيات. يمكن ربما ما تركت ديوانا من دواوين الشعر إلا وقرأتها في سن مبكر. مقامات الحريري كنت أجلس وأنا في الصف السادس أقرأها وأفسر كلماتها. لكن الحقيقة يعني الشعر يحتاج إلى يعني في ظني من أخذ عليه الشعر وقته سينشغل به، وبالتالي يصعب عليه أن يكون له برامج أخرى غير البرامج الشعرية. ولكن ما أحببت أن أدخل هذا المدخل
ولا حاولت.
حاولت الحقيقة، حاولت ولا أذكر شيء من هذا، لكن حاولت، لكنني وجدت نفسي إن دخلت هذا المدخل سوف أنشغل به عن أموري الأخرى.
هناك أولويات. لو طلبنا منك دكتور همام، لا شك كل إنسان مر بموقف طريف في حياته، موقف محرج، موقف سعيد، نحتاج أن نأخذ من هذه المواقف.
هو لا شك يعني المواقف يعني المحزنة كثيرة، والمواقف الطريفة كثيرة في حياة الإنسان، وقد يمكن تمر معه يعني في كل يوم حوادث طريفة. لكن الحقيقة ربما يعني كان أكثر حادث حز في نفسي يوم أن وقعت النكسة سنة 67. يعني هذه الحقيقة حادثة يعني فعلا كدت فيها أجد قلبي يخرج من بين أضلاعي. الحقيقة يوم هزمت الأمة والحقيقة وجيوشها، واحتل اليهود ووقف اليهود على خليج العقبة يستنشقون رائحة خيبر وتقول جولدا مائير يعني ها نحن نعود إلى خيبر. فالحقيقة يعني هذا الموقف ترك في نفسي آثارا كبيرة من الألم والأسى، يعني فعلا من المواقف المؤلمة فعلا في حياتي. وحتى أنه أذكر أنه يعني أحد أصدقائي وإخواني لم يحتمل هذا الموقف فمات بالسكتة القلبية في تلك اللحظة. أذكر يعني فعلا أحد الإخوة يعني لم يحتمل أبدا هذا الموقف فانفجر قلبه ومات. فالحقيقة هذا من المواقف يعني المؤلمة في حياتي.
حكمة تتمثلها دائما يا دكتور محمد.
الحقيقة يعني ربما يعني أكثر من بيت أبي العلاء المعري، صاحي خفف الوطء ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. وأنا أمشي على الأرض أقول لعل تحت قدمي هنا إنسان مات، وفي هذا الحجر بعض إنسان سابق، وفي هذه التربة الحقيقة. وبالتالي يعني كثرة من تحت الأرض من البشر وطوتهم البشر تجعلنا يعني نشعر بالتواضع ونشعر بأننا صائرون إلى ما صاروا إليه، وبالتالي علينا أن نترك أثرا طيبا بعدنا ينفع الأجيال وينفع الأمة.
اللهم أمين. سؤال الأخير على أجل 3 باقات ورد، لمن تحب أن تهديها؟
الحقيقة يعني طبعا يعني الذي غرس في هذه المعاني ولا سيما يعني الدين وحب النبي صلى الله عليه وسلم والحديث النبوي وهو والدي رحمه الله، فالحقيقة يعني أهديه مني إن شاء الله الدعوات بالمغفرة والرحمة إن شاء الله تبارك وتعالى. أذكر الحقيقة يعني أستاذنا الدكتور مصطفى السباعي رحمه الله، وهذا أيضا ترك يعني أثرا عميقا يعني في حياتي. الثالث يعني أذكر زوجتي، لأن الحقيقة يعني لها أيضا يعني هي التي الساعة المنبه في البيت للقيام والتي يعني تحثنا في البيت جميعا دائما وراءنا يعني بالتذكير والدعاء وكذا، وهذا الحقيقة شيء يعني يثلج الصدر، والحمد لله رب العالمين.
في نهاية هذه الحلقة أنا سأكون الضيف وأنت ستكون المذيع، أريدك أن تختم الحلقة بما تحب أن تختمها، هذه الكاميرا وهؤلاء المشاهدين، أختم الحلقة كما تشاء.
إخواني المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن أخانا إسماعيل العمري كلفني أن أخاطبكم، ولكن هيهات أن أخاطبكم كما خطبكم، فجزاكم الله خيرا وجزاه الله خيرا، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين،
صلى الله عليه وسلم.
سلام على شهرنا المنتظر، حبيب القلوب سمير السهر.
سلام على ليله مذبدا، محياه يزهو كضوء القمر.
سلام على ليله مذبدا، محياه يزهو كضوء القمر.
فأهلا وسهلا بشهر
الصيام، فأهلا وسهلا بشهر الصيام،
وشهر التراويح شهر العبر،
وشهر التراويح شهر العبر.
سلام